بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيبه الأمين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اتضح تعريف الكلام وتعريف القول. عرفنا أنه إنما تعرضنا لهما هنا لأن لهما دورا في تحديد موضوع النحو ما هو، وذلك لأن الأقوال في علم النحو في موضوع علم النحو تراوحت بين أقوال ثلاثة، كان أولها أن موضوعهم هو الكلمة، والثاني أن موضوعهم هو الكلام، والثالث أن موضوعهم هو الكلام والكلام دونها. هناك مصطلح ثالث تعرض له النحاة، وتعرض له أو قد يدعى بأن الناظم تعرض له البيت، وهو مصطلح الكلم. الكلم مصطلح ثالث تعرض له في هذا البحث، ولكن قبل أن نشرح معنى هذا المصطلح نأتي إلى مصادر الكلام. الكلام الذي عرفناه وقلنا عنه إنه لفظ مفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها. ما هي مصادره؟ أو بعبارة ثانية، كيف باستطاعتنا كمتكلمين أن نحقق الكلام؟ ماذا ينبغي علينا أن نأتي في الجملة لكي تكون هذه الجملة كلام عليكم السلام؟ فبأي شيء يتحقق الكلام؟ ثبت لدينا إذن أن الكلام مركب وليس بمفرد، لأن السكوت على المفرد ليس بحسن. فعندما نبحث عن الكلام فلا بد أن نبحث عن الكلام في ضمن المركبات وليس في ضمن المفردات. فالآن ما هو المركب الذي لو وجد لحقق كلاما؟ عليكم السلام. ما هو المركب الذي لو وجد لكان لصدق عليه أنه كلام؟ هناك عبارتان في المقام، عبارة يذكرها بعض النحاة وعبارة يذكرها بعضنا. العبارة الأولى بعضهم يقول هكذا: الكلام لا يتركب إلا من اسمين أو من اسم وفعل. والعبارة الثانية: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. نشوف العبارة الأولى ماذا تقول. تقول: لا يتركب الكلام إلا من اسم وفعل. ثانية تقول: أقل ما يتركب منه الكلام إما اسمان وإما اسم وفعل. الفرق بين العبارتين أن العبارة الثانية، يعني أقل ما يتركب منه الكلام، تعترف بأن الكلام قد يتركب من أكثر من اسمين وقد يتركب من أكثر من اسم وفعل، كما لو كان لدينا أسماء ثلاثة، كما لو قلت زيد قائم أبوه، زيد وقائم وأب والأب، هذه أربعة أسماء. أو لا، يكون لدينا اسم وفعل وحرف، مثلا زيد في الدار في جزء من الكلام. لأن العبارة الثانية تدعي أن الاسمين أو الاسم والفعل هما الحد الأقل الذي يمكن أن يصل إليه الكلام. بعبارة أخرى، فهي تحدد الكلام من ناحية القلة. أما من ناحية الكثرة، إلى كم جزء يمكن أن يصل الكلام، فهذه عبارة ثانية لا تحدد. إذن العبارة الثانية أقل ما يتركب منه الكلام ناظرة إلى تحديد الكلام من ناحية القلة، يعني أدنى من اسمين واسم وفعل لا يمكن للكلام أن يصل. أما من ناحية الكثرة فلا حد له، هذا كما يقال أقل الحيض مثلا 3 أيام، أو أقل النفاس لحظة، هذه أقل النفاس لحظة ناظرة إلى تحديد مدة النفاس من ناحية القلة، تحديد مدة الحيض من ناحية القلة 3 أيام. أما من ناحية الكثرة فلا يشترط أن يكون الحيض ب3 أيام، قد تراه اليوم وقد تراه لأكثر، يعني قد تراه ل4 أيام وقد تراه إلى 10. فهذه ناظرة إلى تحديد مدة الحيض من ناحية القلة. الجملة الثانية التي بين أيدينا هي من هذا القبيل، تحدد الكلام من ناحية القلة، وأما من ناحية الكثرة فهي ساكتة، فلا تدل على أقصى عدد يمكن للكلام أن يصل إليه. والمشهور على الألسنة أن يقال إن هذه العبارة الثانية أولى وأصح من الجملة الأولى، لأنه الآن نسأل، الآن زيد قائم أبوه كلام وليس بكلام، كلام مع أنها تتركب من 3 أو من 4 أسماء. فلو قلنا الكلام لا يتركب إلا من اسمين أو اسم وفعل، فأين نصنف زيد قائم أبوه؟ هل نصنفها فيما تألف من اسمين، أم نصنفها فيما تألف من 4 أسماء من اسم وفعل؟ لا يصدق عليها لا هذا ولا ذاك. فلذلك هذه العبارة الثانية يحملونها عادة على التسامح، يقولون مرادهم لا يتركب إلا من اسمين، يعني أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، لا يتركب إلا من اسم وفعل، يعني أقل ما يتركب منه الكلام اسم وفعل. فيجعلون هذه العبارة الثانية بمثابة العبارة الأولى، لكن يقولون لابد أن يكون فيها نوعا من المسامحة، لأن عبارة أقل هذه ظاهرة واضحة في أنها بصدد بيان حد الكلام من ناحية القلة، لكن عبارة لا يتركب ليست ظاهرة في هذا المعنى في التحديد من ناحية القلة، وإنما هي ظاهرة في حصر مصادق الكلام في مصداقين اثنين، المصداق الأول اسم، المصداق الثاني اسم وفعل. إذن هذا ما يقال عادة، لكن نقول يمكن أن تصحح هذه العبارة، يعني لا يتركب الكلام إلا من اسمين أو من اسم وفعل، يمكن أن نصححها من دون أن نرتكب مسامحة، لكن قبل بيان الجواب عن ذلك أو قبل بيان ذلك لابد من بيان هذه المقدمة، وهي ضرورية جدا وفي غاية الأهمية وتتكرر معنا كثيرا ومرت معنا في الماضي. هذه المقدمة عبارة عن توضيح معنى الإسناد وإلى ماذا يحتاج الإسناد. الكلام لكي يكون كلاما لابد أن يكون فيه إسناد، والمراد من الإسناد النسبة. حتى يكون الكلام كلاما لابد أن يكون فيه نسبة، نسبة إسنادية. النسبة الإسنادية هي تلك النسبة التي قرأنا عنها في المنطق بعنوان الحمل في القضية الحملية. فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق فقد حملت الحيوانية الناطقية على الإنسان، هذا الحمل الذي قرأناه في المنطق إذا أتينا به إلى علم اللغة، أعم أن يكون نحوا أو بلاغة، أن هذا مصطلح الإسناد مصطلح بلاغي بحسب الأصل. على كل حال إذا أتينا بالحمل إلى علم اللغة يتغير اسمه، يصبح اسمه إسناد، يعني كان اسمه في المنطق حمل، الآن في علم اللغة نسميه بالإسناد. علم اللغة لا يبحث عن الحمل، لا يبحث عن موضوع ومحمول، يبحث عن مسندا ومسندا إليه ونسبة إسنادية بينهما. إذن الإسناد ما هو؟ هو عين الحمل الذي كنا نبحث عنه في المنطق.
طبعا التدقيق يقتضي ان هناك فرقا بينهما، لكن على كل حال الا ليس هذا مهم. يعني مثلا شوف الحمل مثاله هذا هو ذاك. الان نحن نقول في يقوم زيد، هنا يوجد اسمان، لكن لا تستطيع ان تقول يقوم هو زيد. فهناك فرق، اذا اردنا ان ندقق، هناك فرق بين الحمل وبين الاسناد. لكن الان نكتفي هكذا بهذا المعنى الاجمالي، ان المراد من الاسناد قريبا من المراد من الحمل. الاخبار عن هذا الشيء بانه ثابت او بانه ليس ثابتا لذلك الشيء. يقوم زيد اخبار عن زيد بانه يثبت له القيام. لم يقم زيد اخبار عن زيد بانه لم يثبت له القيام. نظير ما كنا نقول زيد قائم أو زيد ليس قائما في علم المنطق، في القضايا المنطقية. والإسناد عبارة عن نسبة، ونحن كلما نقول لدينا نسبة فيعني لدينا أمور ثلاثة. الأمر الأول طرف النسبة الأول، الأمر الثاني الطرف الثاني، الأمر الثالث ذات النسبة التي هي حالة تربط بين الأول وبين الثاني. عبارة ثانية، النسبة تحتاج إلى منتسبين. فالإسناد إذا كان نسبة فلا بد له من طرفين، لأنه أصلا ما معنى نسبة؟ يعني ربط. الآن أنت حتى تقول ربط، يعني حتى تتصور مفهوم ربط إلى ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى تصور شيء ربطناه بشيء آخر. فالعلاقة بينهما هي الربط، وهذان هما طرفا هذا الربط. الآن الإسناد ما هو؟ نسبة. إذا كان نسبة فهو ربط، وإذا كان ربطا فلا بد له من طرفين. فما هما طرف الإسناد؟ الطرف الأول للإسناد نعبر عنه بالمسند إليه، والطرف الثاني نعبر عنه بالمسند. المسند بمثابة المحمول في القضايا الحملية، بمثابة الخبر في الجملة الإسمية. أما المسند إليه فبمثابة الموضوع في القضية الحملية، وبمثابة المبتدأ في الجملة الاسمية. شوف الآن إذا قلنا زيد قائم، أين المسند وأين المسند إليه؟ تقول حملت القيام على زيد في المنطق. في البلاغة تقول أسندت القيام إلى زيد. في النحو تقول أخبرت عن زيد بالقيام. المسند إليه هو المحمول في المنطق، وهو المخبر به. المسند هو المحمول في المنطق، وهو المخبر به في النحو، هو الخبر في النحو. الآن زيد قائم، نقول قائم محمولا إذا كانت هذه، إذا نظرنا إليها بأنها قضية حملية. مسند إذا نظرنا إليها في علم البلاغة. خبر إذا نظرنا إليها في الجملة الإسمية. المسند إليه ما هو؟ المسند إليه هو زيد. زيد هو الموضوع في القضية الحملية، هو المبتدأ في الجملة الاسمية، وهو المسند إليه في التركيبة الإسنادية. إذن هذا ما نعبر عنه بالمسند إليه والمسند. الآن حتى يكون لدينا كلام لابد أن يكون لدينا إسناد. ما معنى لابد أن يكون لدينا إسناد؟ يعني لابد أن يوجد أمور ثلاثة. ما هي؟ ذات النسبة الإسنادية وطرفا هذه النسبة، يعني مسند ومسند إليه وإسناد بينهما. أما الإسناد فمعنى نسبة، فلا يحتاج إلى ما يدل عليه، يكفي أن تحمل هذا على ذلك حتى نستفيد المعنى النسبي للإسناد. يبقى الآن ما الذي يمكن من الكلمات أن يشغل رتبة المسند إليه، وما الذي يمكن أن يشغل رتبة المسند؟ أقسام الكلمة ثلاثة، اسم وفعل وحرف. نسأل، الاسم هل يمكن أن يقع مسندا أم لا؟ ألم نقول زيد قائم، مسند هنا ما هو؟ قائم وهو اسم، فصح للاسم أن يقع في رتبة مسند. الاسم هل يمكن أن يقع مسندا إليه؟ نقول زيد قائم، زيد اسم، زيد اسم، فصح أن يقع مسندا إليه. وعلى هذا فماذا نقول؟ نقول الاسم قادر على أن يحل في رتبة المسند وقادر على أن يحل في رتبة المسند إليه. نأتي بها هذان السؤالان بعينهما نطرحهما فيما يتعلق بالفعل والحال. نسأل: الفعل هل يمكن أن يقع مسندا؟ نقول: يقوم زيدان. ماذا أسندنا هنا؟ نقول: أسندنا القيامة إلى زيد. أسندنا القيامة إلى زيد فيقوم مسندا، فالفعل يمكن له أن يحل في رتبة مسند. الآن نسأل السؤال الثاني: أن الفعل هل يمكن أن يقع مسندا إليه أم لا؟ نقول: لا، لا يمكن للفعل أن يقع مسندا إليه. مثلا لا تقول: يقوم ضربا، على أن يكون الضرب فاعلهما يقوم، هذا لا معنى له. فالفعل لا يمكن له أن يشغل رتبة مسند إليه، وإنما غاية ما يمكنه أن يشغل هو رتبة المسند. إذن الاسم لحد الآن قادر على أن يشغل الرتبتين، بينما الفعل ليس قادرا إلا على أن يشغل رتبة المسند. أما رتبة المسند إليه فيقول لنا الفعل: أنا عاجز عن ملء هذه الثغرة، عن سد هذه الحاجة على مستوى المسند إليه، ففتش عن غيره. نأتي بنفس هذين السؤالين إلى الحرف: هل يمكن للحرف أن يقع مسندا؟ هل يمكن الحرف أن يقع مسندا إليه أم؟ والجواب عن هذا أن مثلا لا تقول: في جاء، ولا تقول مثلا: زيد في، هذا لا معنى. فالحرف لا يصلح لا لشغل رتبة المسند ولا لشغل رتبة المسند إليه. فمن هنا إذا أردنا أن نقسم أقسام الكلمة بحسب ترتيبها، بحسب شرفها، بحسب قدرتها على الحلول في رتب الكلام أو في الرتب الإسنادية، نقول: الاسم متقدم رتبة، يليه الفعل، يليه الحرف. الاسم متقدم لماذا؟ لأنه لم يعجز عن شغل لا رتبة المسند ولا رتبة المسند إليه، فهو قوي قادر على أن يشغل الرتبتين. بينما الفعل فهو وإن كان قادرا على أن يشغل رتبة المسند لكنه عجز عن أن يشغل رتبة المسند إليه، فيكون أدنى رتبة من الاسم. وأما الحرف فأدنى رتبة من كليهما، إذ على الأقل الفعل تمكن من أن يشغل رتبة المسند، أما الحرف فعجز عن أن يشغل أي من الرتبتين، فيكون أدنى منهما رتبة. إذا اتضحت هذه المقدمة فيما يتعلق بالإسناد، يتضح لنا أن الكلام هو عبارة عن المركب الإسنادي. الكلام هو عبارة عن المركب الإسنادي. إذا كان عبارة عن المركب الإسنادي، فحتى يتشكل لدينا كلام، فعلى الأقل نحن بحاجة إلى مسند ومسند إليه. هذه مسند ومسند إليه ليس لها إلا شكلان. الشكل الأول اسم واسم، الشكل الثاني اسم وفعل. لا يمكن أن يتشكل من فعل وفعل، لأن معنى تشكله من فعل وفعل ما هو؟ أن الفعل وقع في كلتا الرتبتين، مع أننا فرضنا الفعل عاجزا إلا عن أن يشغل رتبة المسند، ولا يمكن أن يتشكل من فعل محرف ولا من اسم محرف ولا من حرفين، لأن معنى تشكله من هذه الأمور الثلاثة أن الحرف شغل أحد طرفي الإسناد، مع أننا فرضناه عاجزا عن ذلك. فلذلك يقولون: أقل ما يتركب منه الكلام إما اسمان وإما اسم وفعل، أو لا يتركب الكلام إلا من اسمين أو من اسم وفعل. الآن إذا اتضح ذلك نعود إلى الإشكال الأول، أن هذه العبارة لا يتركب الكلام إلا من اسمين فيها مسامحة. الآن هنا فقط نلفت، الآن نشير إذا استفدتم منها فبها ودعمت، لم تستفيدوا منها فاطرحوها عرض الجدار. طب هناك مصطلح أو هناك مصطلحان للكلام، مثلا جاء زيد ضاحكا لنفترض، فيها جاء فعل وفيها زيد اسم وفيها ضاحكا وهو حال. الآن هذا بلا شك ولا ريب يصدق عليه أنه كلام، أو دعنا من يصدق عليه أنه كلام، يحسن السكوت عليه. هناك اصطلاحان في الكلام، المركب الذي يحسن السكوت عليه، منهم ما من يطلق عليه اسم الكلام أو اسم الكلام مطلقا، يعني المهم أن نرى حسن سكوت على هذا اللفظ ولا يهمنا عدد الكلمة. فالمصطلح الأول ماذا يقول؟ يقول جاء زيد ضاحكا، هذه جاء زيد ضاحكا هي كلها كلام. نعم هي متقومة بجاء وبزيد، ليست متقومة بضاحكا لأن ضاحكا فضل، هي متقومة بالمسند والمسند إليه بالمجيء وبزيد. أما ضاحكا فهي وإن لم تكن مقومة للكلام لكنها جزء منه. فعلى هذا المصطلح الأول الكلام ما هو؟ مجموع جاء زيد ضاحك. مثلا زيد جالس في المدرسة، عند هؤلاء الكلام هو مجموع زيد جالس في المدرسة، فيجعلون في المدرسة جزءا من الكلام، هذا مصطلح. لكن هناك مصطلح آخر، أننا لا نسمي المركب كلاما إلا في ضمن المسند والمسند إليه. الكلام ما هو؟ هو فقط مجموع المسند والمسند إليه، أما ما زاد على الكلام فخارج عنه. ففي مثل جاء زيد ضاحكا ماذا يفعل هذا الرأي الثاني؟ يقول الكلام ما هو؟ هو خصوص جاء زيد، أما ضاحكا فبما أنه ليس مسندا وليس مسندا إليه، وإنما هو فضلة وإنما هو حالة، فيكون خارجا عن الكلام. إذا نشوف لدينا مصطلحان في الكلام، منهم من يقول الكلام هو المركب الإسنادي مهما كان الذي اشتمل عليه، حتى ولو كان الذي اشتمل عليه ليس في رتبة المسند ولا في رتبة المسند إليه، المهم أنه شامل للمسند وشامل للمسند إليه. الآن أي كان من الضيوف أتى مع المسند والمسند إليه نحن نستقبله ونقول هذا كلام. بينما المصطلح الثاني يقول لا، يقول الذي له الحق في الدخول إلى داري هو فقط من دعي، من وجهت له الدعوة، الذي وجهت له الدعوة من هو؟ خصوص المسند والمسند إليه. فالكلام هو فقط مجموع المسند والمسند إليه. شوف الآن إذا حملنا الكلام على أنه مجموع المسند والمسند إليه، نأتي إلى عبارة لا يتركب الكلام إلا من اسمين أو من اسم وفعل، هل هذه العبارة تحتاج إلى إصلاح أو تكون عبارة صحيحة؟ إذا قلنا الكلام فقط هو عبارة عن المسند زائد المسند إليه، كل ما زاد فليس من الكلام. الآن لا يتركب الكلام إلا من اسمين أو من اسم وفعل، تكون ناظرة إلى بيان حد القلة أو تكون ناظرة إلى بيان الواقع، وأن الكلام الذي هو المسند والمسند إليه لا يمكن أن يكون إلا أحد الشكلين لا ثالث لهما، اسمان أو اسم وفعل. كل ما زاد على الاسمين ليس داخلا، كل ما زاد على الاسم والفعل ليس داخلا، فحينئذ لا تحتاج العبارة إلى إصلاح، بل على العكس تكون العبارة المحتاجة إلى إصلاح هي عبارة أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. إذن إذا بنينا على هذا المصطلح الثاني هذه العبارة ليست بحاجة إلى إصلاح. المهم على كل حال الآن صار المعنى واضح، أنه بالنتيجة المقصود ماذا؟ أنك الآن حتى تشكل كلاما ليس عليك أن تكتفي فقط باسمين أو باسم وفعل، لكن تستطيع أن تزيد عليهما، لكن المهم أن الكلام لا يتشكل من أقل من اسمين، من أقل من اسم وفعل. هذا المعنى يكفينا لحد الآن. الآن نأتي إلى مصطلح الكلم. إذن الكلام بحد الآن لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وهو مركب إسنادي لا بد فيه من مسند ومسند إليه، ما يمكن أن يشغل رتبة الرتبتين مع الاسم، ما يمكن أن يشغل رتبة المسند الفعل، ما لا يمكن أن يشغل إحدى الرتبة شيئا من الرتبتين هو الحق. هذا لحد الآن ملخص ما ذكرنا. نأتي الآن إلى مصطلح الكلم. الكلم يقولون هكذا هو عبارة عن اسم جنس جمعي واحده كلم. اسم جنس جمعي واحده كلم. اسم الجنس ينقسم إلى قسمين، اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. الجامع بينهما ما هو؟ مشترك بين اسم الجنس الجمعي والإفرادي ما هو؟ أن اللفظ يكون دالا على الجنس، لا يكون دالا على مصداق معين، يكون دالا على المفهوم مطلقا، يعني على بعض مصادق المفهوم من دون أن يحدد لنا أي مصادق هو الذي يقصد. مثلا تقول أكلت تمرة، أو هذه فيها تاء الوحدة. مثلا تقول هكذا، مثلا مثل ماذا؟ نعم، مثل شربت ماء، أي مصداق من مصادق الماء. طبعا لم أشرب المفهوم، مفهوم الماء لا معنى لشربه، إنما شربت بعض مصادق الماء. لكن الآن هذا الكوب أو لا، شربت مثلا قنينة أو شربت إبريقا أو شربت، لم أحدد، فلم أعين لا من ناحية الكثرة ولا من ناحية القلة، ولم أسمي المصداق. مصداق مهم، أي ماء، الماء التي هنا أو الماء التي هنا أو الماء التي هنا، لم أعين. ومرة أقول مثلا هكذا، أكلت تمرا، تمرا يعني أكثر من واحد، هناك تحديد من ناحية الكثرة، يعني لم أكل تمرة واحدة، أكلت أكثر من تمرة. لكن أي مثلا أي تمرتين أو أي ثلاث تمرات، هاتان أو هذه أو تلك أو تلك أو تلك، لا تحديد. إذن الجامع بين المعنيين، المشترك بين المعنيين ما هو؟ أنه لا يحدد المصداق، لا يسمي المصداق، وفقط. إذن هلو أنه يدل على مصداق شائع في الجنس. الآن اسم الجنس إما إفرادي وإما جمعي. اسم الجنس الإفرادي هو الذي يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد، كما تقول اشتريت ذهبا، يحتمل أنك اشتريت خاتما واحدا أو لا عشرة خواتم أو أكثر أو أقل، فيصدق على القليل والكثير. تقول هذا الخاتم ذهبا، وتقول مثلا هذه مثلا السلاسل ذهب، فيصدق على القليل والكثير بلفظ واحد. هذا القليل قلت عنه هذا ذهب، والكثير قلت عنه هذا ذهب، فيصدق على القليل والكثير بلفظ واحد. اسم الجنس الجمعي ما هو؟ هو اسم الجنس الذي يدل على الكثير لا على القليل. ما معنى يدل على الكثير؟ يعني يدل على عدد من المصادق لا على مصداق واحد، لكن عدد من المصادق مبهمة من دون أن نعين أن هذه المصادق كم هي؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، لا تعين. هناك القدر المتيقن لدينا كثرة، أما هذه الكثرة إلى ما هي رتبتها؟ هذا لا تعين له. وأيضا ما هي هذه الثلاثة؟ أي ثلاثة؟ هذه أو تلك أو تلك؟ أيضا لا تعين. فاسم الجنس الجمعي يدل على الكثرة، القدر المتيقن يدل على كثرة المصادق، لكن شائعة في أفراد الجنس يحتمل أن تكون هذه الثلاثة أو تلك أو تلك أو تلك أو تلك وهكذا. الآن لنفرض هكذا، لدينا ثلاثة صحون من التمر، وفي كل صحن ثلاثة أو ثلاث حبات، وأنا قلت أكلت تمرا، يحتمل أن يكون ما أكلته الثلاثة التي من هذا الصحن أو الثلاثة التي من ذا أو الثلاثة التي من ذا، فثلاثة لا على سبيل التعيين. علامة اسم الجنس الجمعي ما هي؟ ما دام يدل على الكثرة فينبغي أن يكون له لفظ في مقابله يدل على الواحد، يعبر عنه بالواحد، يقولون واحده. بينما شوف اسم الجنس الإفرادي لا واحد له، مثل ما لا واحد له. لماذا لا واحد له؟ لأننا قلنا اسم الجنس الإفرادي على ماذا يدل؟ يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد. يعني اللفظ هو يعني هذا اللفظ الواحد لفظ ما صالح لأن يكون لفظا دالا على الجمع وصالح لأن يكون لفظا دالا على الوحدة. فلا واحد له لأنه هو صالح لأداء دور الواحد وصالح لأداء دور الكثير. بينما في اسم الجنس الجمعي قلنا وإن كان هناك شياع وإن كان هناك إبهام وعدم تعيين للمصدر لكن بالنتيجة القدر المتيقن ما هو؟ الدلالة على الكثرة. فهذا لفظ صالح للدلالة على الجمعية لكن الجمعية المبهمة. ما دام لفظ للجمعية فلابد أن لأن الجمع فرع عن المفرد فلابد أن نفرض لفظا آخر يدل على الواحد يدل على المفرد فله واحدا يفرق بينه وبين واحده إما بالتاء وإما بالياء. بالتاء مثل ماذا؟ كما تقول تمر وتمرة. تمرة اسم جنس لكنه للواحد. ما الدليل على أنه للواحد؟ أن فيه تاء وأن له وأننا إذا أردنا أن ندل على الجمعية نأتي بقولنا تمر. فالفرق بين تمر وتمرة بأي شيء؟ بوجود التاء. أو لا يفرق بينهم وبين واحده بالياء كما تقول الروم روميا. رومي يعني واحد. روم يعني أكثر من واحد. ففرقنا بينه وبين الواحد بوجود الياء. إذا اسم الجنس الجمعي هو اسم جنس يعني يدل على مبهم يدل على مصادق غير معينة لكنه جمعي يعني مدلول به على الكثرة يعني ليس صالحا للدلالة على الوحدة. الآن تعال إلى الكلم. الكلم ما هو؟ يقولون هو اسم جنس جمعي واحده كلمة. شوف إذا ما دام اسم جنس جمعي فإذا هو يدل على الكثرة فلا بد أن يكون في خباله ما يدل على الوحدة. واحد الكلم ما هو؟ يقولون اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء. كيف تقول تمر وتمرة؟ تقول كلم وكلمة. فالكلم ما هو؟ الكلم هو أكثر من كلمة. الكلمة هي كلمة واحدة. أكثر من كلمة هو. أقل الكثرة ما هو؟ حتى نقول لدينا كثرة. أقل الجمع ما هو؟ ثلاثة. جمع العرفي. أقل الجمع ثلاثة. هذا اسم جنس جمعي. فعلى الأقل لابد أن يكون لدينا ثلاث كلمات. لذلك المصنف ماذا عرفه أو ماذا عرفه بأنه ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. ليش ثلاث كلمات؟ لأنه يدل على الكثرة وأقل الكثرة ثلاثة. ليش فأكثر؟ لأنه لا تعين له أنه ثلاثة أو أربعة أو خمسة. هناك تحديد له من جانب القلة. أقل ما يكون عليه الجمع ثلاثة لكن أكثر ما يصل إليه لا تحديد له. إذن صار واضح الآن ما المراد من الكلم وما المراد من الكلام. شوف الكلمة قول مفرد لحد الآن. الكلمة قول مفرد لفظ موضوع لمعنى مفرد. الكلام لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها ويشترط أن يكون فيه مسند ومسند إليه ونسبة إسنادية. الكلم ما هو؟ ما تركب من ثلاث كلمات فلدينا مصطلحات ثلاث. ما هي النسبة بين الكلمة وبين الكلام؟ ما هي النسبة بين الكلمة وبين الكلام؟ نسبة نحن قرأنا نسب ما هي؟ إما التساوي وإما العموم والخصوص المطلق وإما العموم والخصوص من وجه وإما التباين. هذه النسب الأربعة تصور لا داعي لشرحها. خب ما هي النسبة بين الكلمة وبين الكلام؟ حتى تقول هناك عموم وخصوص مطلق يعني لابد أن تأتيني بمصداق تقول هذا يصدق علي أنه كلام ويصدق علي أنه كلمة.
تباين.
نسبة بينهما هي التباين. الكلمة اشترطنا فيها الإفراد وعدم التركيب. الكلام ماذا اشترطنا فيه؟ التركيب. إذا النسبة بين الكلمة وبين الكلام ما هي؟ نسبة التباين. فلا يلتقيان في شيء. فلا يوجد مصداق واحد نستطيع أن نقول عنه هذا كلام ونستطيع أن نقول عنه في نفس الوقت أنه الكلمة. طب النسبة بين الكلمة والكلم ما هي؟ أيضا لا. الكلم ماذا عرفنا؟ ما تركب. إذا أخذنا في قيد التركيب. الكلمة ماذا عرفنا؟ قولا. بين الكلمة وبين الكلم. كلمة والكلم. الكلمة كل قول مفرد اشترطنا الإفراد. إفراد ما هو عدم التركيب. الكلم ماذا اشترطنا فيه؟ قلنا ما تركب. اشترطنا فيه التركيب. لا يلتقيا. فالنسبة بينهما هي التبادل. يعني لا شيء من الكلمة بكلم ولا شيء من الكلمة بكلم. ماذا بقي؟ ما هي النسبة بين الكلام وبين الكلم؟ يقول النسبة بين الكلام وبين الكلم ما هي؟ هي نسبة العموم والخصوص من وجهين. شوف هذا ما قرأ ما لم نقرأه في منطق المضاد. هناك بحث عقده متقدمو المناطق. عنوان هذا البحث أنه ما هو مرجع النسب الأربع. هذا مرجع النسب الأربع بحث في غاية الأهمية. لكن للأسف الشيخ المظفر لم يتعرض له. لعله لأنه لم يرد التطويل. لكن على كل حال هذا البحث دائما يعطينا علامة نستطيع من خلال هذه العلامة أن نحصل على حقيقة النسبة مالية. ما إذا قلت بين هذا وذاك يوجد تساوي، بين إنسان وبشر يوجد لدينا تساوي. يقولون حتى تختبر صحة التساوي بينهما عليك أن تثبت لنا صحة الموجبتين الكليتين التاليتين. ما هما؟ كل إنسان بشر وكل بشر إنسان. إذا استطعت أن تثبت هاتين القضيتين، أن تثبت صحتهما، فالنسبة بينهما هي التساوي. إذا لم تستطع ذلك فالنسبة بينهما ليست هي التساوي. شوف ما الآن هذه علامة. يعني إذا أردت أن تعرف أن النسبة بين مفهومين هي التساوي فخذ هذه العلامة. جرب إذا صدقت الموجبتان الكليتان، كل هذا هو ذا، كل ألف هو باء، وكل باء هو ألف، فالنسبة بينهما هي التساوي. وإذا لم تصح القضيتان معا فليست النسبة بينهما هي التساوي. فمرجع التساوي إلى موجبتين كليتين صادقتين. مثلا مرجع العموم والخصوص المطلق. حتى نقول بين الحيوان والإنسان عموم وخصوص مطلق، يقولون مرجعه إلى موجبة كلية وموجبة جزئية. عفوا، موجبة كلية وسالبة جزئية. موجبة الكلية كل إنسان حيوان. السالبة الجزئية ليس كل حيوان إنسانا. وكلاهما صادق. الفرس ليس إنسان، حيوان وليس إنسان. فإذا صدقت الموجبة الكلية والسالبة الجزئية فثبت أن بين الحيوان وبين الإنسان ماذا يوجد؟ يوجد عموم وخصوص مطلق. فمرجع العموم والخصوص المطلق إلى موجبة كلية وسالبة جزئية. هو أصلاً ليش هذا؟ بحسب المفهوم. ما معنى عموم وخصوص مطلق؟ يعني واحد من المفهومين داخل بكله في المفهوم الآخر، بينما المفهوم الآخر ليس داخلاً بكله في المفهوم الأول بل يزيد عنه. فهناك أمور تخرج عن المفهوم الآخر. هذه تخرج عن معبر عنها بالسالبة الجزئية. يدخل ذاك الأخص يدخل كله في الأعم، نعبر عنه بموجبة كلية، كل إنسان حيوان وليس بعض الحيوان إنسان. خب مرجع التباين إلى أي شيء؟ تباين. ماذا نريد أن نقول في التباين؟ لا يوجد مصداق واحد يلتقي عليه هذا المفهوم وذاك المفهوم. يعني لا شيء من ألف بباب ولا شيء من باب ألف. فمرجع التباين إلى سالبتين كليتين. العموم والخصوص المطلق عفوا من وجه إلى ماذا يحتاج؟
جزئية.
شوف العموم والخصوص من وجه يحتاج إلى أن يلتقيا في بعض المصادر ويفترق الأول منهما عن الثاني ببعض المصادر، ويفترق الثاني منهما عن الأول ببعض المصادر. فلذلك يقولون مرجع العموم والخصوص الوجهي إلى موجبة جزئية بعض هذا ذاك. هذا يعبر عن مورد الالتقاء. وسالبتين جزئيتين. سالبتين جزئيتين مثلا الطائر والأبيض، بعض الطائر أبيض، وليس كل طائر أبيض كالغراب، وليس كل أبيض أو طائرا كالقطر مثلا فليس طائرا. فمرجع العموم والخصوص الوجه إلى أي شيء؟ إلى موجبة الجزئية وسالبتين جزئيتين. الآن ما هي النسبة بين الكلمة؟ شوف بين الكلمة والكلم، قلنا لا شيء من الكلمة بكلم ولا شيء من الكلم بكلمة، فلذلك قلنا النسبة بينهما ما هي؟ هي سبعين. الآن ما هي النسبة بين الكلم وبين الكلام؟ الآن نحن أعطيناك الضابطة للنسب الأربع أن تطبقها، هذا يبقى إلى يوم غد، يعني يوم غد أتصور لا داعي لشرحه، فقط نسأل وجواب، يعني في البيت جربوه الأمر سهل. يعني المصنف قال النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، أنت جرب هل صحيح أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه؟ كيف نجرب؟ نقول حتى تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه لابد أن يصدق لدينا قضايا ثلاث، موجبة جزئية وسالبتان جزئيتان. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، وغدا نتعرض لبقية المطلب، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على